الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله جل شأنه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبنات يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية فيها أمر له صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه بين البقاء معه على ما هن فيه من العيش، وبين التسريح بإحسان إذا كنا يردن الحياة الدنيا فيطلبنها عند غير النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الآيات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، فهي أحب نسائه إليه، وقال لها: إني أريد أن أعرض عليك أمرًا فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآيات، فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ والله إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ولكن طلبت منه رضي الله تعالى عنها طلبًا، فقالت: ولا تخبر أحدًا من نسائك بالذي قلت. تطمع رضي الله تعالى عنها في أن تختار باقي النساء مفارقة رسول الله، لتخلو هي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها بالذي قالت. لم يلب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، فلا تسأله واحدة من النساء عما قالت عائشة، قال: لا تسألني واحدة منهن عما قالت إلا أخبرتها. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام السبب الباعث له على ذلك، فقال: إن الله لم يبعثني معنِّتًا ولا متعنِّتًا، ولكن بعثني معلِّمًا ميسِّرًا. هذه بعثته صلى الله عليه وسلم، التعليم والتيسير، ولكن بعثني معلِّمًا ميسِّرًا. فهذه الأمة هي أمة العلم والتعليم، ولما قامت بهذه المهمة كانت هي قائدة هذه الأمم على الأرض، كانت المعلمة الرائدة المزكية لأخلاق الناس. العلم والتعليم أيها الأحباب وظيفة هذه الأمة، وبها تسود، وإذا تنكرت لها عاشت في قافلة الأمم وفي ذيلها. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن العلم وتعليم الناس الخير: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فهو المعلم صلى الله عليه وسلم، وهو الداعي أيضًا إلى تعليم الناس الخير، وأهل السماء وأهل الأرض جميعًا يصلون ويدعون للمعلم. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، إنما ترك العلم كما قال: وإن العلماء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر. العلم شرف الأمم، ونحن في زمنٍ فاقت فيه بعض الأمم بسبب ما عندها من العلوم، ولكنها العلوم المنقوصة، علوم الدنيا في معزل وغيبة عن علوم الآخرة. وتلك هي عادة الكفار، كما قال الله عز وجل عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سبقونا لما حازوا السبق في بعض علوم الدنيا وأفلسوا من علوم هي موجودة لدينا. جدير بهذه الأمة أن تسعى لتتعلم فتجمع بين علم الدنيا وعلم الآخرة فتسعد البشرية بعلومها. كم سعدت الإنسانية حين تعلمت أمة محمد، وكم نرى اليوم من شقاء البشرية لما تأخرت وجهلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العلم والتعليم مهمتنا أيها الإخوة الكرام، ونحن نستقبل عاماً دراسياً جديداً. بعد يومين نبعث بفلذات أكبادنا إلى المدارس فتحت أبوابها، فجدير بنا أن نعطي لهذه المهمة حقها من الاعتناء والرعاية والاهتمام. نحن بحاجة أن نستشعر مسؤوليتنا في تعليم أبنائنا، التعليم بمعناه الشامل، مسؤوليتنا في تثقيف أبنائنا وتربيتهم التربية الصحيحة، سواء كنا أولياء للأمور أو معلمين ومعلمات في المدارس أو موجهين وموجهات في وسائل التوجيه المختلفة. مهمتنا إزاء هذه الوظيفة الكبيرة، مهمة التعليم، وأن يستشعر كل واحد منا حاجته إلى بناء الإنسان المسلم الذي يقرأ ويتعلم. والخطاب أولاً موجه إلى الأب والأم في البيت، كيف يصنع ولداً وبنتاً يحب القراءة، يقرأ ويتعلم؟ تلك مهمة جسيمة الأب بحاجة إلى أن يتثقف فيها. والتربويون أطالوا الكلام وأكثروا التآليف حول مهمة الأسرة في تربية الولد والبنت على القراءة، على حب التعليم والتعلم، ولكن المشكلة في غيبة الآباء والأمهات عن هذه الوظيفة. يستغرب بعض الناس كيف تجهل أمة محمد وهي الأمة التي افتتحت نبوة نبيها صلى الله عليه وسلم بالأمر بالقراءة. كان أول ما نبئ عليه الصلاة والسلام وأول ما أنزل عليه من القرآن الأمر بأن يقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. العلم والتعليم يأمره بالقراءة مرتين ويشير إلى مهمة القلم ووظيفة القلم. هذه الأمة اليوم هي آخر أمم الأرض تعلماً وتعليماً. ما السبب؟ إنه تفريط الآباء والأمهات في العلم والقراءة. هذا الكتاب الجميل لأحد التربويين المشهورين في زماننا يبحث فيه مبحثاً لطيفاً: كيف نربي الطفل على القراءة؟ ويضع هذا الإشكال بين أيدي القارئين. لماذا؟ يقول: لدينا سؤال كبير يتردد على كثير من الشفاه، لماذا لا يقرأ الطفل العربي ولا يحتفل بالكتاب كما يفعل الطفل الأمريكي أو الأوروبي أو الياباني، مع أن أول كلمة في أول آية في أول سورة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم هي كلمة اقرأ؟ يقول: الجواب يكمن في أن هذه الأمة شهدت مدة من الانقطاع الحضاري استمرت 8 قرون على الأقل. في هذه المدة نسينا ما أسسه الإسلام لدى الأجيال الأولى من حب للمعرفة وتقدير للعلم وأهله، ولا ينفعنا القول إننا أمة اقرأ. وذلك لأن الأطفال يقرؤون في البلاد المتقدمة ليس لأنهم يعرفون فضل العلم ولا لأنهم يعرفون دور العلم في الحياة، ولكن لأن الكبار يقرؤون. وحين يقرأ الكبار والصغار فهذا يعني أن ممارسة القراءة صارت جزءاً من ثقافة المجتمع، وهذا هو الذي نبحث عنه، أن تتحول المعرفة إلى عادة يومية يمارسها الناس كما يمارسون الطعام والشراب والرياضة والذهاب إلى أعمالهم. معظم الناس لدينا لا يعرفون أن عليهم أن ينفقوا على تعليم أولادهم وتثقيفهم بمستوى إنفاقهم على إطعامهم وكسائهم وترفيههم بالألعاب المختلفة. أسر كثيرة تعتقد أن تثقيف الأولاد هو من مسؤولية المدارس، وبعضها أسلم صغاره لقنوات الأطفال الغث منها والسمين، وبعضها وضع أكواماً من الألعاب بين يدي الصغار من أجل إشغالهم عنهم، ولكن كل هذا لن يصنع الطالب المتعلم. ثم قص قصة لأحد الشباب الذين يدرسون في الولايات المتحدة، زاره أقاربه من العرب فأراد أن يريهم منظراً يتكرر في الغرب لا يعرفه العرب في بلدانهم. قال: زارني بعض الأصدقاء العرب وكنت أحرص على أن أذهب بهم إلى مكتبة قريبة من بيتي وأقول لهم: سأريكم شيئاً لا ترونه في بلادنا. وكانوا يبدون دهشتهم حين يرون الناس وقد انتظموا في صفوف طويلة كي يدفعوا أثمان الكتب التي اشتروها. إن مساحة الطابق الأرضي لم تكن كافية لاصطفاف الناس، فكانوا يصطفون على سلم الدور الثاني، ومن الممكن أن يظل الشخص واقفاً 20 دقيقة حتى يتمكن من دفع ثمن الكتاب الذي يحمله أو ما يحمله من مجلات ومواد تعليمية أخرى. الناس لدينا معشر العرب يقفون في صف طويل من أجل دفع ثمن ما يأكلون أو يشربون أو يلبسون، ولا ينفقون على تثقيف عقولهم وعقول أبنائهم شيئاً يذكر. وحين تقول للناس: خصصوا من مصروفكم الشهرية 5% لشراء الكتب، يستكثرون ذلك لأن معظمهم لا ينفق أي شيء. مشكلتنا أيها الإخوة انعدام الاطلاع والمعرفة لدى الآباء والأمهات، وصارت الدراسة وظيفة روتينية. يذهب الطفل إلى المدرسة أشهراً من السنة ليحصل في الأخير على شهادة انتقال من صف إلى الصف الذي يليه، لكن إذا بحثت عما حصل لا تجد شيئاً. مشكلتنا في المدرس، مشكلتنا في الطالب، مشكلتنا في الأب والأم. وصدق الأديب الشاعر حين قال وهو يخاطب مهنة التعليم: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصاً والطفل غير مبالي، فذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. أصبحت الدراسة في حياتنا ما هي إلا وسيلة من أجل الحصول على الوظيفة، بل وسيلة من أجل الحصول على القرطاس الذي به نتوظف. ليس وراء تلك المهمة مهمة، وهذا الذي أدى بنا إلى ما نحن فيه. نحن بحاجة أيها الإخوة أن نعيد إلى أذهاننا وأذهان أبنائنا أهمية العلم والتعلم، وأننا لن نسود بل لن نجد مكاننا بين الأمم إلا إذا تعلمنا. فأمم الأرض اليوم لا تحترم إلا المتعلمين. نحن بحاجة أن نربي أنفسنا وأبناءنا على الجد والاجتهاد والمصابرة من أجل تحصيل شيء من العلوم، وهذا لن يكون إلا إذا بذلنا في سبيل ذلك ما نحن محتاجون إلى بذله. يتكلم المؤلف عن مظاهر فشت في المجتمع العربي وعلاجها. يقول: حرمان الطفل من أسرة تحفزه على القراءة يعد من أكبر العوامل في إعراض الأطفال عن القراءة. وفي استطلاع أجرته الرابطة الأمريكية لمجالس الآباء تبين أن 82% من الأطفال الذين لا يحبون القراءة لم يحظوا بتشجيع آبائهم وأمهاتهم. كيف سيقرأ الطفل وكيف سيتعلم الطفل إذا لم يغرس فيه مكانة العلم وأهمية العلم وحب التعلم؟ وهناك مشكلة أخرى ونحن بأمس الحاجة إليها، أن نغرس في أذهان أبنائنا وبناتنا احترام العلم وحملة العلم، احترام المعلم وتبجيل المعلم ليعرف قدر المعلومة التي يتلقاها. ولا يحظى الإنسان بشيء من العلم إذا لم يعرف للمعلم قدره. وقديماً قال وهو يوصي الإنسان بإكرام المعلم لينال شيئاً مما عنده: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. حينما لا تحترم الأمة المعلم فإن المعلم لن ينتج شيئا على أرضها، حينما لا يحترم المعلم فإن الطفل لن يستفيد منه شيئا. ولا عجب إذا جاءت النصوص آمرة بتوقير العالم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نحن بحاجة أن نربي أبناءنا على احترام العلم واحترام المعلم حتى ينشأ على حب هذا العلم فيأخذ حظه منه. إذا قرأنا تاريخ أمتنا حين سادت حين شرفت تجد أن من أعظم مقوماتها احترامها للعلم والعلماء. كان الواحد منهم يقف متأدباً بين يدي معلمه أدباً أشد مما يقف بين يدي أبيه وأمه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله وهو يتحدث عن تقليبه للأوراق للكتاب بين يدي الإمام مالك: إني أصفحه تصفحاً رفيقاً خشية أن يسمع ذلك مالك رحمه الله. ويقول شعبة بن الحجاج: لا يزال الرجل يسمعني حديثاً فأظل له عبداً ما حييت، يسترقني وأكون في أسره لأنه علمني حديثاً واحداً، فكيف إذا علمه ما هو أكثر من ذلك؟ الأمة بحاجة أن تعيد وظيفة المعلم إلى المكانة اللائقة به حتى تستفيد منه الأجيال. والمعلم أيضاً بحاجة إلى أن ينصب نفسه قدوةً صالحةً أمام المتعلمين، فإن المتعلم لا يستفيد من شيءٍ كما يستفيد من أدب معلمه. كانت النساء أمهات الأطفال النجائب، الأطفال النجباء، الأطفال المبرزون، برزوا لما كبروا لما كانت وراءهم أسر تحثهم على أن يقتدوا بالمعلم في أخلاقه وسلوكه. أم الإمام مالك وهو طفل صغير جهزته بثيابه وأعدته لترسله إلى حلقة العلم وقالت له: ائت حلقة ربيعة، يعني ربيعة بن عبد الرحمن شيخه، ائت حلقة ربيعة فخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. وقديما قال ابن المبارك رحمه الله ورضي عنه: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. العلم وحده لن يؤتي الثمار إذا لم يمزد ويصاحبه التعليم بالأدب. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. إن معاني التربية يا إخوان، التربية على الفضيلة، التربية على المعرفة والقراءة، التربية على السلوك الحسن، مهمة تشترك فيها مؤسسات عديدة، ليست المدرسة وحدها هي المسؤولة عن ذلك، وإن كانت تبوء بقسط عظيم منه. نحن بحاجة أن نحيي في أنفسنا الشعور بالمسؤولية عن هذه المهمة ليشارك كل واحد منا بقدره وحصته. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، مما يشجعنا على القيام بهذه المهمة وهذه المسؤولية أن نستشعر عظم نعمة الله تعالى علينا بالولد. الولد من أعظم نعم الله على الإنسان في هذه الدنيا، فإنه امتداد لك بعد موتك، وقد جاء في الحديث أن الرجل يتبعه يوم القيامة حسنات أمثال الجبال، فيلتفت إليها ويقول: أنى لي هذا؟ من أين لي هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. الولد نعمة عظيمة تستفيد منه في دنياك وفي أخراك، والقرآن قص علينا أخبار الأنبياء وهم يجأرون إلى الله تعالى يطلبونه الولد: ربي هب لي من الصالحين. دعا زكريا ربه أن يرزقه ولداً صالحاً، ودعا إبراهيم ربه أن يرزقه ولداً صالحاً، ومن الله عز وجل علينا في سورة النعم سورة النحل بنعمة الولد فقال: جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وهو الذي جعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. نعمة الولد من أعظم نعم الله عز وجل عليك، ينبغي أن تكون عاقلاً حصيفاً حريصاً على شكر هذه النعمة واستغلالها الاستغلال الأمثل. ينبغي أن تستثمر جهدك ووقتك ومالك في هذا الولد، فتثمر فيه جهودك فتنتفع به حياً وميتاً، ولن ينتفع الولد بشيء كانتفاعه بالتأديب والتعليم الحسن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولداً أفضل من خلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما تعطيه لولدك أن تعلمه، أن تربيه، أن تؤدبه، أما ما وراء ذلك من أمور دنياه فسيتولاها الله، فقد خلق وله رزقه وكتب رزقه، وغني أو فقير وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه، وإنما أوكلت إليك مهمة التربية والتعليم، كما قال سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس ترجمان القرآن: أدبوهم وعلموهم. هذا معنى وقايتهم النار، أدبه وعلمه، وبذلك تنفعه وتنفع نفسك. كم هو التفريط من بعض الآباء والأمهات حين يوقظ الأبناء والبنات للذهاب إلى المدرسة مع أنهم لم يصلوا الفجر في ذلك اليوم، ونشأ أبناؤنا على تعظيم ما ينبغي أن يؤخر والاستهانة والتحقير لما ينبغي أن يقدم ويعظم. نحن بحاجة أن نعيد ترتيب الأولويات في أذهان أبنائنا وبناتنا، التعليم والتربية، ونحن إلى التربية أحوج. وها نحن نرى البشرية كيف تعيش حين تتخلف التربية عن التعليم، وكيف يتحول التعليم إلى أسلوب تعذيب وباب جحيم يفتح على البشرية. وصدق الله حين وجه نبيه موسى لما أراد أن يعلمه، قال: اخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال العلماء: أدبه ثم علمه. ونحن بحاجة أن نتبع هذا الأسلوب، الاعتناء بالتربية مع التعليم، الاعتناء بإقامة الدين مع الدنيا، الاعتناء بالتثقيف بالإسلام مع التثقيف بأمور الدنيا، وإلا شابهنا الكفار في أخلاقهم وسلوكهم، الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من الأخطاء عند كثير من الناس اختيار المدرسة لمعايير دنيوية صرفة، إما لاعتنائها باللغة، وإما لاعتنائها ببعض البرامج التعليمية أو غير ذلك، غافلين عن حصة الولد وحظه وحقه من التربية الإيمانية، التربية الدينية، فينشأ طفلاً بعيداً عن الله، غافلاً عن الآخرة، حظي بطرف بسيط من علوم الدنيا، لكنه غافل عما هو أهم وأغلى من ذلك، وهو التبصير بطريق الآخرة. نحن بحاجة أيها الأحباب أن نعيد إلى أنفسنا استشعار قيمة هذه المسؤولية، وأن نقرأ وأن نثقف أنفسنا حول الوسائل التي تعيننا على تربية أبنائنا وتعليمها. وفي هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القدر الكثير من التجارب والقصص التي تثقف الأب والأم وتعينه إذا أراد فعلاً أن يصنع طفلاً متعلماً أو ابنة متعلمة. عنوان الكتاب: طفل يقرأ، طفل يقرأ. نحن بحاجة أن نصنع أطفال يقرؤون، بحاجة أن نعلم أبناءنا وبناتنا، وسنرى عاقبة ذلك خيراً في دنيانا وأخرانا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ذرياتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.